من بيان المعنى الإجمالي للتسع آيات الأولى من سورة آل عمران، وخلاصة ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه وتعالى نزل الكتاب بهذا أي بتوحيده سبحانه وتعالى، أنزل التوراة والإنجيل والقرآن كلها متضمنة لتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن الأدلة على ذلك واضحة، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر سبحانه وتعالى مثالا لعلمه فقال عز من قائل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذا مثال من أمثلة علمه سبحانه وتعالى، وهو دال على أن عيسى من ضمن البركة، أن عيسى عليه السلام من ضمن الأنفس التي صورها الله تبارك وتعالى في الأرحام، فكيف يكون إلها. ثم ذكر سبحانه وتعالى توطئة للرد على النصارى الذين يتمسكون بمتشابه الكلام، فبين سبحانه وتعالى أن الذي يتمسك بالمتشابه في قلبه زيغ وميل عن الحق، وأن شأن الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. فهذا جملة ما ذكرناه في المرة الماضية في بيان هذه الآيات التسع من سورة آل عمران. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه فقال عن هذه السورة: هي سورة مدنية، والسورة المدنية قليلة وإن كانت طويلة، فسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة هذه سور مدنية. جزء قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا الجزء كله سور مدنية، هذا الجزء كله سور مدنية، فجزء قد سمع كله من السور المدنية. ومن السور المدنية أيضا سورة الأحزاب وسورة الحج وسورة الرعد وسورة الأنفال والتوبة وسورة الفتح والحجرات وسورة الرحمن وسورة الإنسان وسورة البينة والزلزلة وسورة النصر وسورة النصر. فهذه هي السور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وأما بقية سور القرآن فهي سور مكية فيها تقرير توحيد الله تبارك وتعالى وتربية الناس عليه فالعهد المكي هو الأساس، هو الأساس الذي بني عليه دين الإسلام. قال: هي مدنية لأن صبرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران، نزلت في وفد نجران، وفد نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجادلون في أمر عيسى ابن مريم قال وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة. فأراد أن يبين الدليل على أن هذه السورة مدنية لأنها نزلت في شأن وفد نجران، وهم قد قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة تسع من الهجرة، فإذن هي سورة مدنية. وسوف يبين رحمه الله قصة قدوم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعددهم، وماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. قال وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه من ضمن الآيات التي فيها اسم الله الأعظم. والآية الثانية هي آية الكرسي، والآية الثالثة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم فعلم أن اسم الله الأعظم في هذين الاسمين الحي القيوم، وذلك أن هذين الاسمين جمعا الصفات الأفعال، فهما اسمان جامعان لصفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله. فالذي يقول يا حي يا قيوم فقد دعا الله تبارك وتعالى بجميع أسمائه وصفاته فهذا هو السر في أن هذه الآيات قد تضمنت الاسم الأعظم. قال وقوله مصدقا لما بين يديه من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان وهو يصدقها. فإذا الكتب تصدق القرآن، والقرآن يصدق هذه الكتب، فإذا هي تصدقه لأنها أخبرت وبشرت به، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت، فاشتمل القرآن على مثل ما اشتملت عليه هذه الكتب، لأنها كلها من عند الله تبارك وتعالى. قوله وأنزل الفرقان، وقد عرفنا في المرة الماضية أن المراد بالفرقان هنا أنه صفة للكتب، فهذه الكتب هداية وفرقان، ولذلك قال هدى للناس وأنزل الفرقان، فهي هدى للمؤمنين المتقين الذين وفقهم الله تبارك وتعالى للانتفاع بها، وهي فرقان على الكافرين والمعاندين، كما قال تعالى في البقرة هدى لناس بينات من الهدى والفرقان، والوصف المنذر والبينات والدلائل الواضحات ويبينه ويصدقه ويرشد إليه وينبه عليها. إذن هذا هو عن هدى كل مؤمن، إنسان يؤمن ويريد أن ينجح، فالقرآن يهديه ويدل عليه للتوحيد والعبادات، فيكون القرآن عليه فرقانا وحجة. أيضا مما ذكره ابن كثير رحمه الله عليه في قول الذي يصلوكم في الأرحام، قال وهذه تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن من أجل علوم القرآن معرفة أسباب نزول السور ونزول الآيات. ذكر سبب نزول آل عمران إنما هي رد على المسار، تجد في أولها وفي آخرها، في أولها وفي آخرها تقرير هذا رد على المسار. فتأمل كيف افتتحت الصورة بهذا، هو الذي يصوركم في الأرحام، يقول فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله تعالى سواه في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله، وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال. فالذي يتقلب في الأحشاء ويتنقل من حال إلى حال، علقة مضغة وهكذا حتى يصور ثم تلده أمه، فكيف يكون هذا إلها، فكيف يكون هذا إلها. وقال رحمه الله له الذي قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب محكمات هن كتاب وأخر مشابهات. قال يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة. أم الكتاب آيات بينات واضحة لا التباس فيها على أحد من الناس. قال ومنه آيات أخر في ظهر الدلالة على كرسي أو عبد. قال دخلها عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ومن عكس انعكس، كأهل البدع الذين يستدلون بالمتشابه. فهؤلاء عكسوا، بدل أن يستدلوا بالمحكم استدلوا بالمتشابه فعكسوا، فلما عكسوا انعكسوا عن الصراط المستقيم، وأضلهم الله تبارك وتعالى، وحجر عليهم باب التوبة. وبهذا تعرف معنى هذا الحديث، إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، حجرها لأن هذا المبتدع كيف يتوب وهو يؤمن أن ما عليه هو الحق. فتطلب منه التوبة من ماذا؟ تطلب منه التوبة من ماذا وهو يقول أنا على الحق؟ فمعنى حجر الله التوبة يعني سد عليهم باب التوبة. قال هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. قال وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة الحكم، وقد تحتمل شيئا آخر. والترك المراد، فإذا خلي بالك المتشابه الله تبارك به واحد معروف، ولكن هذا يشتبه علينا بسبب ماذا؟ بسبب اللفظ والتركيب، بسبب اللفظ والتركيب. قال واختلف الممكن والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، ولكن ما ذكره ابن كثير قول جامع سهل، أن المحكم هو الذي لا التباس فيه ولا يختلف فيه الناس، ولا يختلف فيه الناس. مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا محكم ولا متشابه؟ وإن قال ما تخفوه يحاسبكم به الله، هذا متشابه ولا عابد؟ يعني نحمد ما لا نطيق. فإن المحاسبة المعاقبة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالآية، المراد بالآية. فهذه كان بها في أول الأمر، وبالبيان صارت صارت محكمة، النبي صلى الله عليه وسلم بينها. طيب، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه محكمة، لكن قد تشتبه على بعض أهل البدع. يقول لك القرآن هذا في الأرض، الله مخلوق الله، فيستدلون بهذا على أن القرآن مخلوق، فتكون مشتبهة على هؤلاء. فنقول لهم ارجعوا إلى المحكم، إن أحد من الرك فأنه حتى يسمع إيش؟ كلام الله، كلام الله. إذن هذا كلام الله، وكلام الله من الله، والله تعالى وصفه ليس مخلوقا. فإذن هذا الذي ذكره ابن كثير يعني غاية في الوضوح، أن المحكم ما لا يلتبس معناه على أحد، وأما المتشابه الذي يحتمل المراد به ويحتمل غيره، يحتمل المراد به ويحتمل غيره. قال ابن كثير يعني بعض عبارات السلف في المحكم والمتشابه، فمن هذا أولا عن ابن عباس أنه قال ناسخه، الآيات الناسخة حله وحرامه، حدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به، ما يؤمن به ويعمل به، فهذا ابن عباس. وكذلك عكرمة ومجاهد وغيرهم، هذا أحد الأقوال. قول آخر قال وقيل التشبيهات إنها المنسوخ، الآيات المنسوخة، الآيات المنسوخة من المتشابهات. قالوا والأمثال، الأمثال لأن المثل يختلف في تفسيره والمراد به. قالوا والأمثال. قال وقيل هذا قول آخر هي الحروف المقطعة في أوائل الصور، حروف المقطعة، فهذا يعني بعض في المحكم التشابه. يقول ابن كثير وأحسن ما قيل فيه هو قدر، والذي قدمناه أن المحكم ماذا؟ المحكم الآيات البينات الواضحات الدلالة التباسها على أحد من الناس. وأما المتشابهات هي التي تحتمل دلالتها موافقة، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث الله إلا من حيث المراد. ننبه هنا على شيء ربما ما ذكرناه في المرة الماضية، وهو ماذا؟ أنه يقال إن كله محكم وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. إن لو قال لك قائل القرآن كله محكم، قل له صح، هذا بس باعتبار، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه كله من عند الله، والذي من عند الله فهو في غاية الإحم والإتقان. ومن ذلك قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار. طيب، وكله متشابه باعتبار آخر، متشابه في أحكامه ومواعظه، فتجد الموعظة التي تحصل لك من سورة الزلزلة مثل الموعظة التي تحصل لك من سورة القارعة، مثل الموعظة التي تحصل لك من سورة الفاتحة، مالك يوم الدين، وهكذا. فهو متشابه، يعني متشابه في موضوعاته وفي مواعظه وفي أحكامه، فهو متشابه، يعني يشبه بعضه بعض، يشبه بعضه بعضا. فهو كله متشابه بهذا الاعتبار. لكن قوله تعالى الله نزل أحسن كتابا كتابا متشابه، فهذا غير التشابه الذي نحكي عنه الآن، كتابا متشابها يعني متشابها في إحكامه وفي قوة عبارته وفي بلاغته وفي موعظته وترهيبه. طيب، وبعضه متشابه باعتبار ثالث وهو الذي ذكرناه الآن، ابن كثير في هذا الحكم المتشابه قال وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله. فقال محمد بن إسحاق قال منه آيات كرام فيهن حجة رب وعصمة العباد والعصمية والبقر ليس تصريف ولا تحريف ما وضعنا عليه. قال المتشبهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل، سبحان الله. فإذا المتشابه هذا اختبار للعباد، فالإنسان الذي في قلبه زيغ هيظهر ويتبع هذا المتشابه، الذي في قلبه ميت سيتبع هذا المتشابه، والإنسان العالم الذي هو صادق وسيرد هذا المتشابه إلى، فعلم أن هذا المتشابه إنما هو اختبار وابتلاء للعباد. هكذا الحال الحرام أن لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. نعم. وقال في قوله فيتبعون ما تشابه منه، أي يأخذون منه بالتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه بمقاصدهم الفاسدة ويدونها، سبحان الله. يعني هو من البداية عنده مقاصد فاسدة، يريد أن يحيد عن طريقة الصحابة، فيأتي للقرآن من أجل إيش؟ من أجل أن يجد فيه ما يؤيد فيقصده الفاسد وبدعته الكاتبة، كما قال هنا، قال إنما يأخذون بالماضي أي يمكنهم يحرفوه إلى مقصدهم الفاسدة. ولذلك قال تعالى ابتغاء إيش؟ الفتنة وابتغاء تأويله، يريد أن يؤوله على إيش؟ على هواه وعلى بدعته. قال يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه لاحتمال لفظه لما يصرفونه، لأنه يحتمل، يعني يدل على بدعتهم ولا يدل. فانظر كيف الابتلاء والاختبار بهذا المتشابه. قال فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، سبحان الله. مثلا يخافون ربهم من فوقهم، هذا لا نصيب لهم فيه. أما وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذا الله في كل مكان وهو معكم أينما كنتم، فإذا هذا متشابه لهم نصيب فيه. وأما يخافون ربهم من فوقهم، الله نزل أحسن الحديث، والإنزال لا يكون إلا من فوق، وهكذا. ثم استوى على العرش، استوى على العرش، كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى ثم ارتفع أو على، وتكون الآية في غاية الإحكام، لكن قدر الله تبارك وتعالى أن يكون بهذا اللفظ ثم استوى على العرش. قالوا استوى بمعنى استولى، فلا يدل على الآيه، فلا يدل على العلو والارتفاع، وهكذا. هذا قال، نعم، قال فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم ولهذا قال تعالى ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم، ونقول أيضا وابتغاء الفرقة عن السنة والجماعة. ابتغاء الفتنة يعني يريدون أن يضلوا أتباعهم، ويريدون أيضا أن يشذوا عن السنة والجماعة وأن يصدوا عن سبيل الله. قال إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدع القرآن، وهذا حج عليه، كما لو احتجر بأن القرآن بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة لبث خلق، والكلام غير مخلوق، فإذا عيسى غير مخلوق وكلمته، وإيش كمان؟ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى روح من الله، فإذا عيسى ليس مخلوقا. فالنصارى استدلوا بهذا المتشابه، ولقد هذا المتشابه إلى الآيات المحكمة، مثل إيش؟ كقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، هذا محكم، وإلا عبد، فعيسى عبد العبد، فكيف يكون إله؟ وقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فعيسى كان بكن، فلما كان عيسى بكن فسمي كلمة، لأنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة، فعيسى ليس هو الكلمة وإنما كان بالإيش؟ كان بالكلمة، فلما كان فسمى الله تبارك وتعالى وكلمته. طيب، فنقول أي إنسان روح وهي من الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق بدنه وخلق روحه، لكن إضافة روح عيسى إلى الله تدل على التشريف، كما تقول الله وكما تقول بيت الله، فهذا يدل على التشريع. فإذا قلنا ناقة الله هل تكون الناقة غير مخلوقة؟ إذا قلنا بيت الله الكعبة هل تكون الكعبة غير مخلوقة؟ فكذلك عيسى، فأضيف عيسى إلى الله تشريفا. نعم. وبهذا تعلم أن ذكر المحكم والمتشابه في أول هذه الصورة من أنسب ما لموضوع هذه الصورة، أن النصارى لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضران احكي مثلها أنه كلمة الله وأنه روح الله. وقوله وابتغاء تأويله يعني تحريفه على ما يريدون، ونحن كأهل السنة والجماعة نؤول ونفسر ونبين المتشابه، ما يقول أحد أن المتشابه لا يفسر ولا يبين، لا، نحسره في ضوء المحكم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيفسرونه ويؤولونه على ما يريدون خدمة لبدعته وهواه. وهنا ذكر ابن كثير مجموعة من الأحاديث، حديث مهمة جدا في الذين يتشابه، وأهل البدع أيها الإخوة، أهل البدع يتبعون المتشابه، فكان اتباعهم للمتشابه مكبر ضلالهم. البدع تأتي بسبب ثلاث أشياء أتها أبدا، ألا تحصل بسبب أو بثلاثة، بواحد من ثلاثة أسباب: الجهل، الهوى، اتباع المتشابه. هذا ذكره الشاطبي في الاعتصام، هذا ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام. تريد أن تكون سنيا سلفيا حقيقيا فعليك بقراءة هذا الكتاب، كتاب الاعتصام، وهو اسم على مسمى الاعتصام. فمما ذكره الشاطبي سبب البدع يرجع إلى هذا الجهل، واحد جاهل ماذا يقول، أي شيء
صاحب هوى، صاحب هوى له هوى في شيء معين. ولذلك أهل البدع ثم أهل الأهواء، أهل الأهواء كما قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كجرى الكلب بصاحبه. الكلب الكلب المسعور يعني لما يعضك، هذا الكلب في جسم الإنسان يجري في جسم الإنسان بسرعة، كذلك الأهواء تتجارى بهؤلاء كجرى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فإذا سموا أهل لأنهم يتبعون أهواءهم. والسبب الثالث اتباع المتشابه، والحقيقة أن اتباع المتشابه هو سبب مكمل لها، لأنه هو عنده هوى في شيء معين فيريد أن يقيم البرهان على هذا الهوى، يقول يا جماعة هذا في القرآن، هذا موجود في القرآن، فيتبع المتشابه ويفتن الناس ويضل الناس ويصد الناس عن سنة والله. فهنا ابن كثير رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث في التحذير من متبعي المتشابه، الحديث الذي هواه الإمام أحمد وهو في الصحيحين أيضا عشان ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم إلى نهاية. بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ماذا قال؟ قال: فإذا رأيتم الذين فيه فهم الذين عانى الله. فإذا هذه علامة، علامة مخدع أن يستدل بالإيش؟ بالمتشابه، أنه يستدل بالمتشابه. وجدت واحد يقول لك يا أخي الله في كل مكان، عز وجل يقول سوى معكم أينما كنتم، خلاص وقف وقف عندكم، يستدل بالمتشابه، ترك جميع الآيات، ترك كما قال الشافعي في القرآن 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى، 1000 دليل، فهذا ترك 1000 دليل كما قال الشافعي، ولكن المجادل الشافعية، ولكنه شافعي في الفروع لا في الأصول، شافعي في الأحكام في الفقه، ولكنه في الأصول ليس شافعيا، فيترك هذه 1000 دليل الدالة على علو الله تبارك وتعالى ويستدل بالإيش؟ بالمتشابه، يستدل بالمتشابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم، فاحذروهم. طريق أخرى عن عائشة قالت: تلا رسول صلى الله عليه وسلم الآية إلى قول: وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية تلا النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وانظر هذا الختام كيف: وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من هؤلاء فلا تنسى، لا تنسى هذا التحذير، لا تنسى هذا التحذير واعمل به، فإنه طريق السلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. يأتي إنسان ويقول: أنا إن شاء الله أنا أعرف السنة والجماعة، ولكن دعني أسمع من هذا أشوف ماذا يقول. نقول: لا، لا تسمع، لا تسمع، فقد جاء عمن هو أعلم منك من أئمة السنة أنه كان يأتيه المبتدع ويقول له: يا أبا فلان أسمعك كلمة واحدة، فيضع أصبعه في أذنيه ويقول: ولا ولا كلمة، ويسد لا يسمع منه حرفا واحدا. وهذا إمام عالم، وهذا إمام عالم، ولماذا تسمع منه؟ هل أنت على غير ثقة بما أنت عليه؟
الكافرات كان يشنع على الذين يروون عن أهل الكتاب ويقول لماذا تروون عن أهل الكتاب، عندكم ما يكفيكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غاية الغضب لما جاءه عمر بصحيفة من التوراة. كان لعمر يعني أحد الأصدقاء من اليهود صحيفة من التوراة فقرأ فيها فأعجبه بعض الشيء وجاء يقرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه حتى قال يكون فيها يبدو الخطاب متهوكون يعني على غير المعرفة، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. فالإنسان يخاف على نفسه، فالبدع والشبه خطأته. طريق أخرى عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله عز وجل أما الذين في قلوبهم زيغ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك صلى فاحذروهم. وروى جرير أيضا عن عائشة قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية. نزع بهذه الآية يعني استخرجها وراءها، كما في الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مجموعة من الصحابة يتلون في القدر، إيش قال الراوي؟ قال هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية وهذا ينزع إيش معنى ينزع؟ يعني بيطلع يعني يستدل. نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قرأها. تجادلون في القدر هذا ينزع بآية. نعم. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة وإسناده حسن، إسناده حسن. عن أبي أمامة عن أبي غالب عن أبي أمامة عن قال سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذين قال هم الخوارج. أبو أمامة قال هم ليش؟ هم الخوارج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ عم الخوارج وغيره. وأبو أمامة إيش؟ لا ما خصص، نقول نزل يعني نزل هذه الآية على الخوارج، وهم أول من تنزل عليهم هذه الآية، لأن هذه أول بدعة، أول بدعة في الإسلام، بدعة الإيش؟ بدعة. فلذلك كانوا هم هذه الآية أول ما تنزل، هذه الآية تنزل عليها. حتى إن الشاطبي لما منع تعيين الفرق جمعا لشمل الأمة، هذا رأي الشاطبي إنك ما تعين، لأنك كل ما تعين بتزود الإيش؟ بتزود الفرق. فكان من وجهة نظر الشاطبي إن الإنسان ما ينقذ، قال إلا في الخوارج. شوف كيف قال إلا في الخوارج، لأن فيهم نص، لأن ضرر الخوارج أعظم الضرر، من أعظم الضرر. فتأمل كيف أبو أمامة نزل هذه الآية على الخوارج، قال هم الخوارج. قال وفي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخروج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا. شوف كيف بسبب الدنيا، ومن هنا تظهر لنا المناسبة. الآية كم؟ زين للناس حب الشهوات،
هذه دنيا مناسبة جدا لذكر الايش؟ لذكر المتشابه. فتن الفتمان قسمان اثنان: شهوات شبه، شهوات وشبهات. الله تبارك وتعالى أول ما ذكر فتنة الايش؟ الشبهات، ثم ذكر فتنة الايش؟ الشهوات. زين للناس حب الشهوات. وفتنة الخوارج بدأت بالايش؟ بدأت بالشهوات، ثم جاءت الايش؟ الشبهات. فجمع الخوارج بين قسمي الفتن، فجمع الخوارج بين قسمي الفتن. وكان مبدأهم بسبب الدنيا، أول ما بدأت البدعة بدأت بسبب الدنيا. اتحصل ملتزم؟ أول مثلا ما تبدأ فتنته تبدأ بسبب أمر دنيا، بسبب مال، وبعدين لا يد الشيطان به حتى يزين له بدعته فيفارق الجماعة، وتكون البداية إيش؟ البداية دنيا، تكون البدنية. ولذلك هؤلاء الخوارج لما خرجوا على عثمان بعد ما قتلوا وراحوا توجهوا إلى بيت المال فنهبوه. ما شاء الله، وين العدل اللي كنتوا بتكلموا عنه؟ جاءوا تجمعوا في المسجد النبوي وعثمان أقربه طيب، وبعد أن قتلتموه أخذتم المال ورجعتموه نهبوه نهب. فهؤلاء هم الخوارج. فكان مبدأهم بسبب الدنيا، بسبب حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين للخوارج. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وفي رواية أن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه ذو الخويصرة، قال: يا رسول الله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله. ابن حزم سبه مسبة ما بعدها مسبة، ولكن لا أذكرها الآن. سب ذا الخويصرة مسبة، فإن شاء الله يعني أنا قرأتها من قبل لكن لا أذكر المسبة الآن. لما هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله، هذا غلب الشيطان، هذا غلب الشيطان. قال: فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة، وشوف كمان ابن كثير قال: بقر الله خاصرته، قال: اعدل فإنك لم تعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فشوف حتى كيف الأدب النبوي. قال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ أيأمنني على أهل الأرض بالوحي ولا تأمنوني؟ هذا حطام الدنيا. فلما فرجوا قف، يعني أعطاهم بفاحشة، استأذن عمر بن الخطاب وفي خالد بن الوليد، قال: ولا بعد في الجمع، يعني أن يكون قلدهم إسى رسول الله في قتله، فقال: دعه، فإنه يخرج من ضئها، ضئ يعني من جنسه وعلى شاكلته، ومنهم من قال من أصله، لكن هذا أحسن، لأن الذي يهمنا ماذا؟ الذي يهمنا الطريقة، ما يهمنا من أصله ولا لا، الذي يهمنا هل هو على طريقته ولا لا.
قال قوم يخرج من ضئض هذا يعني على شاكلة هذا ومن جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. من المخاطب بهذا الكلام؟ المخاطب بهذا الكلام أبو وعمر وعبد الله موسى الأشعري وبقية الصحابة اللي ما كانوا ما بيناموا الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما كانوا ينامون الليل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال ايش؟ قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. يعني معنى هذا أن هؤلاء لا كانوا لا بناموا لا ليل ولا نهار. فالإنسان ما يغتر بعبادة العابد إذا كان ضالا، إذا كان ضالا كسار. النصارى كان فيهم رهبانية، وفي حتى الآن في أديرة، في أديرة موجودة في الجبال ويروح فيها القساوسة، حتى أن الإنسان لما بمر الإنسان تحدثه نفسه يقول والله هذا فيه، هذا مرتاح من الدنيا واللي فيها. نحن مسافرين مرة عن طريق البر ونحن نمشي في متجهين إلى القاهرة من الصعيد، في الجبل لوحة مكتوبة إلى دير القس فلان، وله ضرب طويل وطالع الجبل دير يجلس فيه، ولكن متعرضوا ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع أنهم كانوا أهل عباد. فالإنسان ما يغتر. قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية يعني الهدف اللي انت بترمي عليه، السهم يطلع يدخل ويمرق يخرج من الجهة الأخرى. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. لماذا؟ لأنهم شر وتصل بدعتهم إلى حد السيف، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأرض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لدفعه عن المسلمين. وما من أحد أيها الإخوة من أهل البدع إلا ويرى السيف على أهل السنة، هذا كما ذكره يعني غير واحد من السلف. قال ما من أحد إلا ويرى السيف، فيعني السيف على أهل السنة والجماعة من أهل البدع ليس خاصا بالخوارج. فإذا يجوز لك أن تقول كل أهل البدع بهذا الاعتبار خوارج، أنه من البدع إلا ويرى السيف على المسلمين على أهل السنة والجماعة، لأنهم يكفرونهم. قال ابن كثير ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب. خرج الخوارج أيام علي لما كان في حروبه مع معاوية ورضوا بالتحكيم، فجاءوا إلى علي وقال له كفرت. ليه؟ قالوا أنت حكمت غير الله، والله تعالى تشابه الآن، يتضح لك الآن. قالوا أو تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا إيش؟ إلا لله. الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. الآية حق لكن ابتغاء تأويله أرادوا بها الباطل، أرادوا بها تكفيره. فذهب إليهم ابن عباس، علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس وذهب إليهم بحلة، فأول ما رأوه قالوا هذا لا تكلموه، هذا من قريش فيهم قوم خصمون. فبعضهم أشار قال نسمع، فبين لهم إن الحكم ممكن
غير الله تبارك وتعالى يحكم، لكن يحكم له. وبين لهم عدة مطل كما قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما منها، فهذان يحكمان. فلما علي ومعاوية يعني يتراضوا أن جماعة من هنا وجماعة من هنا ويحكمون للإصلاح، فأيهما أولى بالإصلاح؟ الصلح بين زوجين ولا صلح بين طائفتين؟ طائفتين تراق دماؤهم. وذكر لهم أيضا قوله تعالى: صيد المحرم إذا قتل الصيد، قال الله تبارك وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. إذا أنت قتلت غزالة فاثنين من المسلمين يقولوا عليك شاه، إذا أنت قتلت أرنب اثنين من المسلمين يقولوا عليك كذا، يقارنون، يقارن الغزالة وبين ما يكافئها. الغزالة تشبه إيش؟ يعني قريبة من الشاه، فيقولون عليك شاه. الأرنب يشبه كذا، الضبع فيه كذا. فلما بين لهم ابن عباس رجع منهم 3000، رجع منهم 3000. فهذا مما يبين شرف العلم. فليبين لكن أهل البدع إنما ابتدعوا بالجهل، اتباع الهوى واتباع المتشابه. فلما بين لهم رجع منهم 3000، والباقون يعني قاتلهم علي رضي الله عنه، قتلهم بالنهروان، قتلهم بالنهروان. فطردات ونحل كثيرة منتشرة. القدرية ويستدلون بالقرآن، القدرية الذين يقولون ليس كل شيء بقدر، يقولون العبد يفعل الخير الله عز وجل خير، لكن الشر لا. فهؤلاء القدرية الذين يخصون يخصونه بالخير، يقولوا الله عز الشر ولا خلق الشر. فهؤلاء القدرية واستدلوا بشبه من القرآن. ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة. المعتزلة كان واصل ابن عطاء في مجلس الحسن البصري، الحسن البصري إمام السلالة. فجاء إنسان يسأل الحسن في مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة إذا مات عليها التوبة. فتعجل من تعجل واصل ابن عطاء بالجواب، وقال إيه؟ قال: هو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. واعتزل مجلس الحرم البصر وتمعن إيش؟ فسموا المعتزل. فهؤلاء ظهروا بعد الإيش؟ ثم بعد ظهرت الجهم، أتباع جهم الظن الذي يعطلون الله تعالى عن صفاته، لا يكون الله عز وجل بالصفة. قال ابن كثير: ثم اعتزل المعتزلة، ثم الجهمية، وغير ذلك من البدع أخبر عنها صدق المصدوق في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا كل واحد أيها الإخوة ينظر هل هو على طريقة هذه الفرقة الناجية أم لا. قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. حد مختصر، حد مختصر واضح. من كان على أصحابي، فهذا هو بابل الفرق الوطيف. أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ومفتاح ذلك من العلم. تصور أن الإنسان يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالعلم والتفتيش. ما كان في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في معاملة الكفار، في كل شيء. فهذا لا يتأتى إلا بالعيش إلا بالعلم، هذا لا يتأتى إلا بالعلم. عندك حديث رواه أبو يعلى عن حذيفة: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل. والدقل هو أرض التمر، يعني التمر الرديء. قال: يتأولونه على غير تأويله. فهذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيح. ينثرونه نثر الدقل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تاقيهم، ما ينزل إلى قلوبهم، فلا يفقهون منه شيئا، ليس لهم حظ منه إلا حروفهم. ثم ذكر ابن كثير يعني أقوال العلماء في قوله: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقد بينا هذا يعني مستفيضا في المرة الماضية، وذكرنا أن التأويل إما أن يكون معنى التفسير وهذا يعلم العلم، وإذا جعلت التأويل بمعنى التفسير فيجوز لك الوصل، فتقول: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تفسيرا. وأما إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء ووقوعه فهذا لا يعلم الله، ففي هذه الحالة على لفظ الآن: ما يعلم تأويله إلا الله، فتكون قصد التأويل هنا يعني حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الجنة فيها كذا وفيها كذا، لا، حقيقة الذي أخبر الله تبارك وتعالى، لا تبارك وتعالى. عندك حديث أيضا الطبراني في الكبير: لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال. هذا ضعيف أيضا. الذي بعده رواه ابن مردويه عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. ما فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. قال: فما عرفتم منه فاعملوا به. عرفت شيء من القرآن وعرفت تفسيره، اعمل به. وما تشابه فآمنوا به، تشابه فآمنوا به، كما في الآية: يقولون آمنا به ربنا. عندك أيضا قال وحي ابن أبي حاتم: من برك منه وصدق لسانه واستقام قلب عف بطنه وفرجه. هذا أيضا ضعيف. الذي بعده وقال الإمام أحمد: هذا حديث حسن الشيخ الألباني في هداية الرواة، حسنه الشيخ الألباني في هداية الرواة. عيب عن أبيه عن جدي قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون، يتدارؤون يعني يتدافعون، يتخاصمون، يختلفون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني بهذا الاختلاف والمدارأة، ضرب بعضه ببعض، ضربوا كتاب الله بهم أحرجنا الشيخ. نحن لا نصبر على التلفونات، لكن الشيخ ماذا نفعل؟ وضيف بعد. قال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما إلى كتاب الله يصدق بعضه، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا،
وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. فإذا صار عندنا ثلاث مراتب من هذا الحديث والذي قبله: إذا علمته قل به واعمل به. طيب إذا ما علمته كله إلى عالمه، اذهب واسأل عالما. طيب وما تشابه عليك بعد ما سألت العالم لا زالت الشفا قائمة، فماذا تقول؟ آمنا به كل من عند ربنا. فإذا هذه ثلاث مراتب، الآيات المحكمات الواضحات تقول بها وتعمل بها، الذي لا تعلمه كله إلى عالمه، إذا سألت العالم ولا زالت فيها اشتباه فتقول آمنا به من عند ربنا. هذا مضمون هذين الحديثين. الذي بعده رواه أبو يعلى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل القرآن على سبع، المراء في القرآن كفر، المراء فان كفر. قال: منه فاعمل، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فردوه إلى عالمه. قال هذا النقل. قال وقال في تفسيره وذكر بإسناده عن نافع بن يزيد قال: الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. يعني الراسخ له صفات، له صفاته، والعالم الراسخ يعني يختبر من خلال المواقف. العالم الراسخ إذا إنسان جهل عليه لا يجهل عليه، لا يحتقر من دونه ولا يتكبر على الناس، عالم الراسخ ولا يسأل. من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الذي بخر الله خاصرته وقال اعدل، ثم قال عمر وخالد فوقه، قال دعه، قال دعه. نعم. قال ثم قال تعالى في هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تزغ قلوب بعد إذ هديتنا، قال: لا تملها عن هدى بل أغتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما شابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك ودينك القويم، وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة تثبت بها قلوبنا. وهذا من التحلي بعد التخلي، لا تزغ قلوبنا، فطلب من الله تبارك وتعالى دفع المرهوب، ثم سألوا المطلوب: وهب لنا من لدنك رحمة. عندك حديث أيضا عن أم سلمة وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة وفي الصحيحة برقم 2091، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا مناسب، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قرأ هذه الآية، ثم قرأ هذه الآية. أسماء بنت يزيد بن السكن أيضا قالت: كان يكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب قلبي على دينك. نعم. قالت: قلت يا رسول الله وإن القلب، نعم، ما سمي قلب لأنه يتقلب. قال: نعم، ما خلق الله من بني آدم شر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إلى هنا الحديث صحيح. وأما الذي بعده فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أنا أخاف أن يكون هذا من كلام ابن كثير ودخل في الإيش، ودخل في الإيش، قولوا
ودخل في الحديث انتهى، واما عندنا ربنا هذا من كلام نعم هذا من كلام هذا من كلام ابن كثير رحمه الله. نعم عندك اللب النبي محمد اغفر ذنبي واذهب قلبي، هذا لا يصح. الذي بعده قال ابن مردويه وذاك اسنادي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، خاصة في هذا زمان الفتن زمان الفتن. قال قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فأنت تؤمن أن الله تبارك وتعالى وله أصابع؟ قال إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا؟ الذي بعده وقد روى أبو داود والنسائي هذا ضعيف. الذي بعده وقال عبد الرزاق وذكر بإسناده أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق في المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة. حين هذه سنة نقول سنة مهجورة، إن الإمام في الركعة الثالثة أحيانا يقرأ بهذه الآية ربنا لهبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا في الركعة ليش؟ في الركعة الثالثة طبعا سرا. قال فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة قال نوت منه حتى إن في تكاد تمس سمعته يقرأ بأم القرآن الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هدانا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا صحيح وصححه الألباني رحمه الله في صفة الصلاة فهذه سنة صحابية فهذا ما ذكره ابن كثير في بيان هذه الآيات التسع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.